أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل كلامنا إلى بحث انقلاب النسبة، وهو يعتبر من أهم أبحاث التعارض ومن أكثرها ثمرة، وسوف نعرض البحث بحسب النقاط التي طرحها المصنف، وبعد الفراغ من طرح نقاط المصنف سنتعرض لبحث تحقيقي مفصل في مسألة انقلاب النسبة، إلا أنه منعا للتشويش سنتعرض للبحث بحسب ما طرحه المصنف. وقد تعرض المصنف لعدة نقاط. النقطة الأولى الغاية من طرح بحث انقلاب النسبة في ضمن المرجحات الدلالية. لماذا تعرض المصنف لبحث انقلاب النسبة في ضمن بحث المرجحات الدلالية؟ أفاد المصنف بأنه قد قلنا فيما تقدم بأنه إذا تعارض دليلان وكان أحدهما نصاً والآخر ظاهراً قدم النص على الظاهر كما في العموم والخصوص، من قبيل ما مثلنا به سابقاً غيبة كل مسلم حرام، هذا دليل عام ظاهر في العموم. وقوله إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، هذا دليل خاص وهو نص في مورد المعارضة، فيقدم النص على الظاهر وتكون النتيجة غيبة كل مسلم حرام إلا المتجاهر بالفسق. وكذلك قلنا فيما تقدم بأنه إذا تعارض دليلان أحدهما أظهر والآخر ظاهر قدم الأظهر على الظاهر في مورد المعارضة، ومثلنا لذلك فيما تقدم بقوله مثلا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، وقوله كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرقه، حيث يتعارضان على نحو العموم والخصوص من وجه في الطائر غير مأكول اللحم، فبناء على قوله اغسل ثوبك يجب تطهير هذا الثوب من الطائر غير مأكول اللحم من بوله وخرقه، بناء على كل شيء يطير فالثوب طاهر لطهارة بول الطائر ولو لم يكن مأكول اللحم، إلا أن قوله كل شيء يطير أظهر في مورد المعارضة لما قلناه سابقا من أنه لو قدمنا اغسل ثوبك لزم من ذلك لغوية عنوان الطائر، هذا سبقت الإشارة إليه. إذن فالنص يقدم على الظاهر، الأظهر يقدم على الظاهر، إلا أن هذا إنما يأتي بشكل واضح فيما لو كانت المعارضة بين دليلين فقط. وأما لو كانت المعارضة بين أكثر من دليلين كثلاثة أو أربعة أو خمسة، فقد يتحول هذا الدليل النص من كونه نصاً إلى كونه ظاهر، وهذا الدليل الأظهر من كونه أظهر إلى أن يكون ظاهر. ومن هنا احتجنا لطرح مسألة انقلاب النسبة، بمعنى أن المعارضة بين الدليلين هل تلحظ قبل، هل تلحظ النسبة فيهما قبل ملاحظة الدليل الثالث، أو أن النسبة بين الدليلين تلحظ بعد ملاحظة الدليل الثالث؟ فإن قلنا بانقلاب النسبة فبناء على ذلك لا بد من إقحام الدليل الثالث في المعارضة، فتلحظ النسبة بين الدليل الأول والثاني بعد إدخال الدليل الثالث في المعارضة. فقد يتحول الدليل الأول مثلا من كونه نص إلى أن يصبح ظاهرا بسبب إدخال الدليل الثالث في المعارضة فتنقلب النسبة. وأما لو قلنا بأن النسبة تلحظ بين الدليلين المتعارضين من دون ملاحظة الدليل الثالث، فهنا لن تتغير النسبة، فإذا كان الدليل الأول نص فيبقى على نصوصيته، أظهر فيبقى على أظهريته، ولا ندخل الدليل الثالث في المعارضة ليقلب النسبة. ويمثل المصنف لذلك بأمثلة ثلاثة. المثال الأول، أن تكون النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص من وجه، إلا أنها تنقلب إلى العموم والخصوص المطلق بعد ملاحظة الدليل الثالث. ومثال ذلك، ما لو جاءنا دليل وقال أكرم العلماء، وجاءنا دليل آخر وقال يستحب إكرام العدول، فالنسبة بين قوله أكرم العلماء وقوله يستحب إكرام العدول هي العموم والخصوص من وجه، حيث يفترق الدليل الأول في العلماء الفساق، ويفترق الدليل الثاني في العدول غير العلماء، ويلتقيان في العلماء العدول. فبناء على قول أكرم العلماء يجب إكرامهم، بناء على قول يستحب إكرام العدول يستحب إكرامهم. إلا أنه جاءنا دليل ثالث وقال لا تكرم فساق العلماء، وهذا الدليل الثالث أخص من قوله أكرم العلماء، فإذا خصصنا قوله أكرم العلماء بقول لا تكرم فساق العلماء صارت النتيجة أكرم العلماء إلا الفساق، يعني أكرم العلماء العدول، فانقلبت بالتالي النسبة بين الدليل الأول والثاني من كونها عموم وخصوص من وجه إلى أنها أصبحت عموم وخصوص مطلق، حيث الدليل الأول يقول أكرم العلماء العدول، والدليل الثاني يقول يستحب إكرام العدول، فالدليل الأول صار الآن نصاً لكونه أخص. إذن فإذا لاحظنا الدليلين الأولين من دون ملاحظة الدليل الثالث فكلاهما ظاهر، فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، ولا يوجد نص ولا أظهر. لكننا لو لاحظنا النسبة بينهما بعد تخصيص الأول بالدليل الثالث انقلبت النسبة بينهما من كونها عموم وخصوص من وجه إلى عموم وخصوص مطلق، وصار الدليل الأول أخص، فصار الدليل الأول مخصصا للثاني، تكون النتيجة يستحب إكرام العدول إلا العلماء فيجب إكرامهم. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني أن تكون النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص المطلق، إلا أنها تنقلب إلى العموم والخصوص من وجه بعد ملاحظة الدليل الثالث. مثلا لو جاءنا دليل وقال أكرم العلماء، ودليل آخر قال لا تكرم فساق العلماء، فهنا النسبة بين قوله أكرم العلماء وقوله لا تكرم فساق العلماء عموم وخصوص مطلق، فقول لا تكرم فساق العلماء أخص، فهو نص في مورد المعارضة فيقدم على قوله أكرم العلماء. لكن لو جاءنا دليل وقال أكرم النحويين من العلماء فقط، أكرم النحويين من العلماء فقط، فصار هذا الدليل الثالث أخص من الدليل الأول، مبينا مثلا لموضوع الدليل الأول، حيث إن الدليل الأول يقول أكرم العلماء نحويين وغيرهم، لما جاء الدليل الثالث خصص العلماء المراد إكرامهم بمن؟ بالنحويين، فصارت النتيجة أكرم العلماء النحويين. بعد ذلك إذا لاحظنا النسبة بين الدليل الأول الذي خصصناه فصار أكرم العلماء النحويين، والدليل الثاني لا تكرم فساق العلماء، صارت النسبة من العموم والخصوص المطلق إلى العموم والخصوص من وجه، فيفترق الدليل الأول في العلماء النحويين العدول، ويفترق الدليل الثاني في العلماء الفساق، ويلتقيان في النحويين الفساق، في العلماء النحويين الفساق. فبناء على الدليل الأول يجب إكرامهم، بناء على الدليل الثاني يحرم إكرامهم. هذا مثال ثاني. فإذا هل نلحظ النسبة بين الدليلين الأول والثاني قبل انقلابها بالدليل الثالث فيكون الدليل الثاني مخصص، أو نلحظها بعد انقلابها؟ فبناء على ذلك يكون التعارف مستقراً لأنها صارت عموم وخصوص من وجه. المثال الثالث هو أن تكون النسبة بين الدليلين المتعارضين هي العموم والخصوص المطلق، إلا أنها تنقلب إلى التباين بعد ملاحظة الدليل الثالث. والمثال على ذلك مثلا لو جاءنا دليل وقال أكرم العلماء، وجاءنا دليل ثان وقال لا تكرم عدول العلماء، فالنسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق، أكرم العلماء مطلق، لا تكرم عدول العلماء مقيد له أخص منه فيقدم عليه في مورد المعارضة. لكن لو جاءنا دليل ثالث وقال لا تكرم الفساق، فلاحظنا الآن الدليل الأول أكرم العلماء مع الدليل الثالث لا تكرم الفساق، النسبة بينهما أيضا عموم وخصوص من وجه. لكن لو فرضنا أن أفراد العلماء أكثر من أفراد الفساق في مورد المعارضة، فلو قدمنا دليل أكرم العلماء في مورد المعارضة لزم لغوية عنوان الفساق مثلا، فهنا يلزم تقديم دليل لا تكرم الفساق على دليل أكرم العلماء لئلا يلزم اللغوية من دليل لا تكرم الفساق. فبناء على ذلك خصصنا الدليل الأول أكرم العلماء بالدليل الثالث وهو لا تكرم الفساق، فصارت النتيجة أكرم العلماء إلا الفساق، يعني أكرم العلماء العدول، هذا نتيجة الدليل الأول إذا جمعناه مع الدليل الثالث. فبناء على ذلك تنقلب النسبة الآن بين الدليل الأول والدليل الثاني، منذ أن كانت عموم وخصوص مطلق أكرم العلماء لا تكرم عدول العلماء إلى أن صارت النسبة تباين، لأنه بعد تخصيص الدليل الأول بالثالث صارت نتيجة الدليل الأول أكرم العلماء العدول، والدليل الثاني يقول لا تكرم عدول العلماء، فصارت النسبة من عموم وخصوص مطلق إلى أن صارت التباين. إذن منذ أن كان التعارض غير مستقر يمكن الجمع العرفي إلى أن صار التعارض مستقراً بسبب انقلاب النسبة. إذن فالبحث هو من أجل تحقيق هذه المسألة، هل تلاحظ النسبة بين الدليلين المتعارضين بمعزل عن الدليل الثالث؟ فبناء على ذلك إن كانت النسبة عموم وخصوص مطلق يجمع بينهما، إن كانت النسبة تباين فيكون التعارض مستقرا فنرجع للمرجحات، أو أن النسبة تلحظ بين الدليلين المتعارضين بعد ملاحظة الدليل الثالث فتنقلب النسبة، وبناء على انقلاب النسبة نلحظ النسبة بعد الانقلاب. فإن كانت بعد انقلابها عموم وخصوص مطلق فالتعارض غير مستقر يمكن الجمع العرفي، إن كانت النسبة بعد الانقلاب تباين أو عموم وخصوص من وجه فالتعارض مستقر، فنرجع لمرجحات باب التعارض. من هنا تتضح لدينا أهمية مسألة انقلاب النسبة، حيث ستغير عملية المعارضة من كونها معارضة مستقرة إلى أنها غير مستقرة، من كونها غير مستقرة إلى كونها مستقرة بحسب الاختلاف في الحالات والموارد. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى، ومن هنا طرحنا مسألة انقلاب النسبة في المرجحات الدلالية. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال بقي في المقام شيء، مع أنه من أهم الأمور والمباحث، وهو أن ما ذكرنا من حكم التعارض من أن النص يحكم على الظاهر، ومثلنا لذلك بماذا؟ إذا جار الفاسق بفسقه فلا غيبة له ولا حرمة، والأظهر على الظاهر، ومثلنا لذلك بماذا؟ كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرمه، لا إشكال في تحصيله، يعني في تحصيل النص وفي تحصيل الأظهر في المتعارضين إذا كان دليلان فقط،
إلا أن المشكلة إذا كانت المعارضة ثلاثية أو رباعية أو خماسية، وأما إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين فقد يصعب تحصيل ذلك، يعني النص يعني الأظهار، لأن النسبة ستنقلب ستتغير الموازين، إذ قد يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث، فهي بين الاثنين عموم خصوص مطلق، لكن لما أضفنا الثالث وأدخلنا في المعارضة صارت التباين. مثلا الآن يمثل المصنف بأمثلة ثلاثة وأشرنا لها. المثال الأول، قد يكون النسبة، قد تكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه، هذا الذي مثلناه به، وينقلب تنقلب بعد تلك الملاحظة، يعني ملاحظة الدليل الثالث، إلى العموم والخصوص المطلق. هذا المثال الأول وبيناه وشرحناه. المثال الثاني أو بالعكس، يعني ماذا؟ يعني تكون النسبة بين الدليلين عموم وخصوص مطلق، تنقلب بعد ملاحظة الدليل الثالث إلى العموم والخصوص من وجه. أو هذا المثال الثالث، إلى التباين، يعني تكون النسبة بين الدليلين عموم وخصوص مطلق مثلا، أو حتى عموم وخصوص من وجه، لكننا نحن مثلنا بالعموم والخصوص المطلق، فتنقلب بعد ملاحظة الدليل الثالث إلى التباين. واضح الكلام؟ وقد وقع التوهم في بعض المقامات، فنقول توضيحا لذلك، وقع التوهم في كلمات بعض الأعلام كالمحقق النراقي كما سيشير المصنف. من أجل ذلك ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي تقسيم البحث. يقسم المصنف البحث إلى قسمين، وإن كان هذا التقسيم بحسب طرح المصنف فيه نوع من التشويش، لأنه ذكر القسم الأول ثم تطرق لبحث نقاط أخرى، وبعد ذلك في آخر البحث يذكر القسم الثاني. فالقسم الأول ذكره في صفحة 102، لكنه سيتعرض للقسم الثاني في صفحة 111، ويتطرق لمباحث استطرادية قبل أن يفرغ من مسألة التقسيم، مع أن فن البحث أن يقسم أولا ويفرغ من التقسيم ثم بعد ذلك يتطرق إلى ما أراده من النقاط، لكن نحن الآن نتعرض للبحث كما طرحه المصنف. إذا فيقسم المصنف البحث إلى قسمين، القسم الأول أن تكون النسبة بين الأدلة المتعارضة واحدة، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون النسبة بين الأدلة المتعارضة مختلفة، وكل واحد من هذين القسمين أيضا له تفريعات وله تقسيمات وصور. فنحن الآن نتعرض فقط للقسم الأول كما تعرض له المصنف. القسم الأول أن تكون النسبة بين الأدلة المتعارضة واحدة، وهذا القسم ذكر له المصنف فرضين. الفرض الأول أن تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، بمعنى أن تكون النسبة بين الأدلة الثلاثة برمتها هي عموم وخصوص من وجه. فسواء لاحظنا الدليل الأول والثاني قبل انقلاب النسبة وملاحظة الدليل الثالث، أو بعد انقلاب النسبة وملاحظة الدليل الثالث، فعلى كل حال فالنسبة بين الأدلة الثلاثة هي عموم وخصوص من وجه. وحكم هذه الصورة استقرار المعارضة والرجوع للمرجحات. فإن كان هناك مرجح سندي أو مرجح جهتي لأحد هذه الأدلة أخذنا به في مورد المعارضة. ويمثل المصنف لذلك بهذا المثال. لو قال لنا الشارع في دليل يجب إكرام العلماء، وقال في دليل آخر يحرم إكرام الفساق، فهنا النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، يلتقيان في العالم الفاسق. فالدليل الأول يقول يجب إكرام لكونه عالم، الدليل الثاني يقول يحرم إكرام لكونه فاسقا، ويفترق الدليل الأول في العالم العادل، ويفترق الدليل الثاني في الفاسق غير العالم. فالنسبة عموم وخصوص من وجه. ولو جاءنا دليل ثالث وقال يستحب إكرام الشعراء، فهذا أيضاً الدليل الثالث لو لاحظنا بالقياس إلى الدليل الأول أو بالقياس إلى الدليل الثاني فالنسبة هي العموم والخصوص من وجه. إذن فتتعارض هذه الأدلة الثلاثة في العالم الفاسق الشاعر. فبناء على أنه عالم يجب إكرام، بناء على أنه فاسق يحرم إكرام، بناء على أنه شاعر مثلا يستحب إكرامه ولا تنقلب النسبة. فبناء على ذلك ما هو المقدم؟ هل نقدم دليل الوجوب وجوب الإكرام، أو نقدم دليل حرمة الإكرام، أو نقدم دليل الاستحباب؟ ما دامت النسبة واحدة بين الأدلة الثلاثة فلا يوجد نص، فلا يوجد أظهر كي يقدم على الظاهر، فتكون المعارضة مستقرة. فإن وجدنا مرجحا سنديا كان أحد هذه الأدلة مشهور قدمنا المشهور، أو وجدنا مرجحا جهتيا كان أحد هذه الأدلة مخالفا للعامة قدمنا المخالف للعامة، أو وجدنا مرجحا مضمونيا كان أحد هذه الأدلة موافقا للكتاب قدمنا الموافقة للكتاب. وأما لو لم نجد مرجحا لأحد هذه الأدلة أو أن المرجح لها جميعا فالنتيجة هي التخيير، إن بنينا على التخيير مع فقدان المرجح، أو التساقط والرجوع للأصل العملي. هذا ما يرتبط بالفرض الأول. الفرض الثاني أن تكون النسبة بين الأدلة المتعارضة العموم والخصوص المطلق. وهذا الفرد يذكر المصنف له صورتين. الصورة الأولى أن لا يلزم محذور من تخصيص العام بهذين الدليلين الخاصين، وهنا حكم هذه الصورة تخصيص الدليل العام بالمخصص الأول وبالمخصص الثاني، وذلك لأن الخاصين نص في مورد المعارضة وذاك الدليل العام ظاهر، فبمقتضى القاعدة يقدم الأظهر على الظاهر. ويمكن أن نمثل لذلك مثلا بما لو جاءنا دليل وقال غيبة كل مسلم حرام، هذا الدليل العام، وجاءنا دليل خاص قال إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، إذن تجوز غيبة الفاسق، هذا مخصص أول. وجاءنا مخصص ثان مثلا وقال تجوز غيبة المبتدع في الدين، فهنا لا يلزم محذور من تخصيص العام بهذين الخاصين، فنقول تحرم غيبة كل مسلم إلا المتجاهل بالفسق والمبتدع في الدين، ولا يلزم محذور، حيث ستبقى هناك أفراد كثيرة تحت العموم. الفرض أو الصورة الثانية أن يلزم محذور من تخصيص العام بهذين الدليلين الخاصين، كما لو أنه لزم من تخصيص العام بهذين الخاصين أن لا يبقى مورد للعام أو لا يبقى له إلا مورد نادر جدا، وهنا حكم هذه الصورة الثانية استحكام المعارضة، فيكون العام معارضا لمجموع هذين الخاصين كالمتباينين، فنرجع حينئذ للمرجحات، فإن كان هناك مرجح للعام قدمنا العام على الخاصين، إن كان هناك مرجح للخاصين قدمنا الخاصين على العام في مورد المعارضة. ويمثل المصنف لذلك بهذا المثال، وهو لو جاءنا دليل وقال يجب إكرام العلماء، وجاءنا دليل خاص قال يحرم إكرام فساق العلماء، هذا خاص، ودليل آخر خاص قال يكره إكرام عدول العلماء، فإذا خصصنا قوله يجب إكرام العلماء بهذين الخاصين فقلنا يجب إكرام العلماء إلا الفساق يحرم إكرامهم، إلا العدول يكره إكرامهم، لم يبقى مورد لقوله يجب إكرام العلماء، فبناء على ذلك تكون المعارضة حينئذ مستقرة ولا يصح التخصيص، بل نرجع للمرجحات، فمع وجودها نأخذ بها ومع فقدانها تكون القاعدة التخيير، إن بنينا على التخيير أو التساقط والرجوع إلى الأصول العملية. هذا كله ما يرتبط بالقسم الأول، وهو أن تكون النسبة بين الأدلة المتعارضة واحدة، وهذا القسم ذكر له المصنف فرضين، أن تكون النسبة العموم والخصوص من وجه، فهنا قال نرجع للمرجحات.
الفرض الثاني
أن تكون النسبة العموم والخصوص المطلق، فهنا ذكر صورتين، الصورة الأولى لا يلزم محذور من التخصيص فنخصص، الصورة الثانية أن يلزم محذور من التخصيص فتكون المعارضة مستقرة كالأدلة المتباينة. وليكن ببالك بأنه قد تكون النسبة بين الأدلة المتعارضة هي التباين، يعني يمكن أن نذكر فرضا ثالثا، تارة تكون النسبة عموم وخصوص مطلق من وجه، تارة تكون عموم وخصوص مطلق، تارة تكون النسبة هي التباين الكلي مثلا. لكن المصنف من باب الاختصار ذكر هذين الفرضين، وإلا تأتي أيضا أو يأتي أيضا فرض ثالث، هذا كله بالنسبة للقسم الأول، ولا مشكلة في هذا القسم حيث لا يوجد بحث انقلاب أصلا بناء على هذا القسم الأول، وهو ما لو كانت النسبة متحدة فلا يأتي هنا بحث الانقلاب من الأصل، إنما بحث الانقلاب يأتي في القسم الثاني، وهو الذي أخره المصنف إلى صفحة 111. فنحن الآن كما وعدناك نتطرق للبحث ونعرضه كما عرضه المصنف، فنرجع البحث في القسم الثاني إلى حينه. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال إن النسبة بين المتعارضات المذكورة إن كانت هذا القسم الأول نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين. الفرض الأول في هذا القسم، فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات، مثل قول يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام الفساق ويستحب إكرام الشعراء، فيتعارض الكل في مادة الاجتماع. الآن الفرض الثاني، وإن كانت النسبة عموما مطلقة، توجد صورتان، صورة الأولى فإن لم يلزم محذور من تخصيص العام بهما خصص بهما، مثل المثال الآتي، المثال الذي سيأتي في قوله وقد توهم بعض من عاصرنا، ونحن مثلنا لك بغيبة كل مسلم حرب. الصورة الثانية، وإن لزم محذور مثل قوله يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام فساق العلماء ويكره إكرام عدول العلماء، فإن اللازم من تخصيص العام بهما بقاؤه بلا مورد، فحكم ذلك كالمتباينين، لأن مجموع الخاصين مباين للعام، لأن الخاصين يكونان بمجموعهما مباينان للعام كما وضحنا لك. بعد ذلك وقبل أن يكمل المصنف بحثه في النقطة الثانية وهي التقسيم ويذكر القسم الثاني، انتقل إلى النقطة الثالثة وهي تفصيل المحقق النراقي بين المخصصين اللفظيين والمخصص اللبي واللفظي. أفاد المصنف بأن المحقق النراقي في كتابه عوائد الأيام وفي مناهج الأحكام فصل بين ما لو كان المخصصان لفظيين أو لفظيان فهنا يخصصان العام في رتبة واحدة ولا تنقلب النسبة، وأما لو كان أحدهما لفظيا والآخر لبيا فأولا نخصص العام بالمخصص اللبي وبعد ذلك نلحظ النسبة بين هذا العام بعدما خصصناه بالمخصص اللبي وبين الخاص الثاني، فتنقلب النسبة بالتالي من العموم والخصوص المطلق إلى العموم والخصوص من وجه. وهذا الكلام طبعا مرتبط بالفرض الثاني. في القسم الأول ذكرنا فرضين وفي الفرض الثاني ذكرنا صورتين، فهذا الكلام الذي أنا أشير له المصنف يرتبط بالصورة الأولى من الفرض الثاني في القسم الأول الذي قلنا فيه بأنه إذا كانت النسبة العموم والخصوص المطلق نخصص العام بالخاصين. فالمحقق النراقي بحسب ما يدعيه المصنف هنا، ونحن سنتعرض لنقل كلام النراقي لاحقا وهل ما استفاده المصنف صحيح أو لا، لكن نحن الآن فقط نطرق كلام المصنف. فالمحقق النراقي بحسب ما أفاده المصنف فصل بين المخصصين اللفظيين فيخصصان العام في وقت واحد، وبين المخصص اللفظي واللبي فاللبي يقدم على المخصص اللفظي وبعد ذلك تنقلب النسبة بعد تخصيص العام بالمخصص اللبي قبل المخصص اللفظي، تنقلب النسبة بين العام وبين الخاص اللفظي. ومثال ذلك لو جاءنا دليل عام وقال أكرم العلماء، هذا عام، وجاءنا دليل خاص لبي يعني الإجماع مثلا أو العقل مثلا، وقال بأنه لا يجب إكرام الفساق من العلماء، هذا دليل لبي. وجاءنا دليل لفظي ثالث وقال لا تكرم النحويين، فهنا أكرم العلماء هذا عام، لا تكرم الفساق من العلماء هذا الدليل اللبي الذي قام عليه الإجماع هذا خاص، لا تكرم النحويين من العلماء هذا أيضا خاص. فالمفروض أن يخصص كلا الخاصين هذا العام في رتبة واحدة، إلا أن النراقي قال بأن المخصص اللبي يقدم فيخصص العام أولا، فتكون النتيجة أكرم العلماء إلا الفساق يعني أكرم عدول العلماء. بعدما خصصنا هذا العام أكرم عدول العلماء نلحظ الآن النسبة بينه وبين لا تكرم النحويين، والنسبة كانت سابقا بين أكرم العلماء ولا تكرم النحويين العموم والخصوص المطلق مثلا، إلا أنها الآن انقلبت إلى العموم والخصوص من وجه. فأكرم عدول العلماء يعارض لا تكرم النحويين على نحو العموم والخصوص من وجه. فيفترق أكرم عدول العلماء في العلماء العدول غير النحويين، ويفترق لا تكرم النحويين في النحويون أو في النحويين الفساق، ويلتقيان في العدول من النحويين. فبناء على أكرم عدول العلماء يجب إكرام هؤلاء العدول من العلماء النحويين، بناء على لا تكرم النحويين يحرم إكرامهم. فانقلبت النسبة إلى منذ أن كان عموم وخصوص مطلق إلى أن أصبحت عموما وخصوصا من وجه. واضح الكلام؟ والسر في ذلك، يعني في تخصيص العام بالمخصص اللبي أولا قبل اللفظي، هو دعوى أن المخصص اللبي وهو الإجماع أو العقل مثلا أو السيرة بمثابة القرينة المتصلة، والقرينة المتصلة بلا شك تقدم على القرينة المنفصلة، لأن القرينة المتصلة تهدم أصل الظهور وتوضح المراد الجدي من اللفظ، وما هو المعنى المستعمل فيه اللفظ. فبناء على ذلك يكون المراد جدا واستعمالا من قوله أكرم العلماء هو خصوص أكرم عدول العلماء، لأن هذا الدليل اللبي قرينة متصلة فيهدم أصل الظهور، فيكون المراد من قول أكرم العلماء يعني أكرم عدول العلماء خاصة، ولم يستعمل لفظ العلماء في عموم العلماء، بل استعمل في خصوص العلماء العدول. وبناء على ذلك تلحظ النسبة بين الدليل الأول وهو أكرم العلماء والدليل الثالث وهو لا تكرم النحويين بعد التخصيص بهذا المخصص المتصل، لأن التعارض إنما يكون بعد تحديد المراد الاستعمالي من اللفظ. فإذا حددنا المراد الاستعمالي من اللفظ ببركة هذا المخصص المتصل وقع حينئذ التعارض، ولا يكون التعارض بين اللفظ من دون تحديد المراد الاستعمالي منه. واضح؟ وهذا الكلام كله الذي ذكرناه الآن إنما يأتي فيما لو كان أحد الدليلين الخاصين لبيا والآخر لفظيا، حيث إن اللبي بمثابة القرينة المتصلة، وأما لو كان الدليلان الخاصان لفظيين فحينئذ يكونان بمثابة القرينة المنفصلة لا المتصلة التي تهدم أصل الظهور، وإنما تهدم الحجية. فيكون كلا الدليلين الخاصين في رتبة واحدة، فكلاهما يخصص العام في وقت واحد ولا تنقلب النسبة. ها هذا هو تمام كلام المحقق النراقي بحسب ما جاء في كلام المصنف. أما هل هذا فعلا كلام النراقي أو ليس كلامه؟ هذا ما سنعرضه لاحقا حينما ننقل نص كلام المحقق النراقي في أوائل الأيام، وهل فصل هو أصلا بين المخصص اللبي واللفظي أو ما فصل بينهما. لكننا الآن لا نريد أن نشوش المطلب عليكم، همنا الآن فهم كلام المصنف، بعد ذلك نحن لنا الحق في المناقشة فيما أفاد. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: وقد توهم بعض من عاصرنا، وهو النراقي أستاذه، فلاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع ونحوه، يعني كالسيرة أو العقل، مع الخاص المطلق الآخر. فإذا ورد أكرم العلماء، أوضح لك بالمثال، لا تغرك العبارة، ودل من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فساق العلماء، يعني دليل لبي عقل أو إجماع، وورد أيضا لا تكرم النحويين، كانت النسبة على هذا بينه، يعني بين قوله لا تكرم النحويين وبين العام بعد إخراج الفساق عموما من وجه، مع أنها كانت عموم وخصوص مطلق، أكرم العلماء إلا النحويين عموم وخصوص مطلق، لكن لما خصصنا العام بالمخصص اللبي صارت النسبة عموم وخصوص من وجه. ولا أظن، ها لماذا قال لا أظن؟ ارجع إلى كلامه، واضح كلامه على كل حال. ولا أظن يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصان دليلين لفظيين. ها يعني فصل كأنما بين الدليل اللبي واللفظي والدليلين اللفظيين، إذ لا وجه إذا كان يعني لفظيين لسبق ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر، وإنما يتوهم ذلك في العام المخصص بالإجماع أو العقل لزعم أن المخصص المذكور وهو الإجماع أو العقل يكون كالمتصل كالقرينة المتصلة، فكأن العام وهو قوله أكرم العلماء استعمل من الأصل فيما عدا ذلك الفرد المخرج، يعني فيما عدا الفساق، يعني من الأصل كأن الشارع قال أكرم عدول العلماء. والتعارض إنما يلاحظ بينما استعمل فيه لفظ كل من الدليلين لا بينما وضع له اللفظ، لا بل فيما استعمل فيه وما أريد منه لا بينما وضع له اللفظ وإن علم عدم استعماله فيه. فكأن المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم، والنسبة بينه وبين النحويين عموم من وجهين. بقيت مناقشة المصنف لكلام النراقي في هذا التفصيل تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.